أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ها هنا قد أثير سؤال مفاده كيف يمكن أن نطمئن إلى الموروث الشيعي مع وجود المروي المدسوس ومع وجود المروي المكذوب. ويكفينا لذلك ملاحظة روايات الكافي وغير كتاب الكافي من الكتب الروائية والحديثية، حيث فيها في الكتاب ما هو مدسوس وما هو مكذوب. هكذا ذكر، وينبغي للفرد في مقام البناء أن يعتمد على ما يكون موجبا للاطمئنان، فلا اطمئنان بالموروث الشيعي، ولا ينبغي بناء الصرح العظيم من الفقه والعقائد والأخلاق وغير ذلك على أمر ليس بمطمئن فيه. هكذا قال. حقيقة عندما نقف، أنا هاي أول شيء أبينه، ثم عندي ثلاث نقاط وجالة اليوم أتعرض إليها. عندما نقف على حركة الأئمة الأطهار، نرى أن حركة الأئمة الأطهار طبعا لم يكن الهدف من بعث الأئمة وهكذا من إرسال الأنبياء هو إشباع حاجات مجتمعاته، وإنما كان الهدف إرساء الدين والإسلام إلى كل البطون ولو البطون اللاحقة. وإن ظاهرة التدليس ونحو التدليس كانت حاضرة في ذهن المشرع وهم الأئمة الأطهار. الأئمة الأطهار كانوا يستشعرون خطورة ظاهرة التدليس ويئنون من ظاهرة التدليس، ليس ظاهرة عرضت بعد ذلك بعد زمن الأئمة، بل هي ظاهرة كانت حاضرة في زمن الأئمة. وقد سجل لنا الموروث الديني عشرات الروايات من تحذير الأئمة الأطهار من ظاهرة التدليس، فهم بعثوا لمهمة، وهم عاشوا أزمة حقيقية. ولا أتكلم مع الأئمة بمنطلق أنهم رجال غيب، وإنما أتكلم مع أنهم مقننون وجاءوا لمشروع. لا شك أن أهل البيت جاءوا لمشروع، ولا شك أن أهل البيت لاحظوا وجود ظاهرة تخيف الموروث الشيعي. وما هي تلك الظاهرة التي تخيف الموروث الشيعي؟ وهو التدليس والوضع ونحو ذلك. طبعا بين قوسين أنه الموروث الشيعي إسرائيلي، هذا التعبير، هذا التعبير التقاطي ذكر في الأزمنة المتأخرة. نعم، ظاهرة التدليس، ظاهرة الغلو، ظاهرة التقصير، هذه ظواهر عاشوها أهل البيت. أما إسرائيليات ونصرانيات ومجوسيات، هذا مصطلح حركي ذكر في الآونة الأخيرة من قبل بعض المذاهب أم غير المذهب الشيعي، ثم استورد هذا المذهب هذا المصطلح إلى المذهب الشيعي. فعندما ننظر إلى الأئمة بعنوانهم أصحاب تقنين، وننظر إلى الأئمة أصحاب مشروع، وننظر إلى الأئمة هم عاشوا خطورة التدليس في المشروع وتحريف المشروع، هل أهل البيت في زمانهم قاموا بعملية الإصلاح، أم أنه ترك الأمر إلى مجيء زماننا حتى أنه بدأ البعض في عملية الإصلاح؟ وبعبارة أخرى راح أغير في التعبير، اتهام علماءنا السابقين بأنهم سلكوا مسلك المنهج السندي، وأن المنهج السندي يجرنا إلى مصائب وويلات، وأن المنهج السندي لا يدفع عنا خطورة الدس والوضع، مو شي قالوا أن علماءنا أخذوا في الطريقة، ما حموا نفسهم من التدليس وما حموا نفسهم من الوضع، مو هذا معناه أن أهل البيت أيضا لم يحموا أنفسهم من التدليس والوضع. هؤلاء هم المقننون الحقيقيون، وهؤلاء كانوا يعلمون بظاهرة التدليس وظاهرة الوضع. ماذا قدم أهل البيت من مشروع لحماية الموروث الشيعي؟ أنا مو ما لي علاقة بالموروث السني، أتكلم بنطاق الموروث الشيعي، الحقبة الزمنية في زمن حضور الأئمة الأطهار. أنا أنت تقول أن الموروث الشيعي دلس في زمن الأئمة أو دلس فيما بعد زمن الأئمة حتى نفتهم. المدعى أن الموروث الشيعي غالبهم مدسوس وغالبه إسرائيلي وغالبه موضوع، وأنه لا يمكن الوثوق به ولا يمكن الاطمئنان به كما قيل، هذه الظاهرة ظاهرة عدم الاطمئنان بالموروث الشيعي، وأن التدليس وقع في أغلب الموروث الشيعي في زمن الأئمة أم في زمن غير الأئمة؟ إذا في زمن الأئمة يعني أن أهل البيت قصروا في أداء مهمتهم، لم يقدموا لنا مشروعا بريئا من التدليس، وكان مناسب لهم أنهم عندما أذكر شيء الآن أنا أوصل في الشيء إلى شخص، لابد أن أراعي مو بس الإخراج، لابد أن أراعي الإخراج ولابد أن أراعي سلامة الوصول إلى المكان، وإلا إذا واحد أخرج الأمانة ولكنه كان قد تهاون في الإيصال فيعد مقصر، وحاشا لأهل البيت أن يكونوا مقصرين. إذن لا مجال للالتزام بأن الموروث الديني في زمن الأئمة كان مدلسا. ماذا عمل أهل البيت من أمور لأجل حماية الموروث الشيعي؟ كيف حمى أهل البيت في زمن الحضور الموروث الشيعي؟ موروث الشيعي حفظ من أن لا يخترقه الموروث السني كما هو يدعي صاحب النظرية، ولا أن يكون مخترقا من قبل الإسرائيليات والنصرانيات ونحو ذلك. ماذا فعل أهل البيت؟ هذا الكلام الأول، السؤال الأول. إن لم يقدموا أهل البيت مشروع في هذا المضمار فإنهم يكونوا مقصرين، لأن مهمتهم إخراج الروايات وبعث صدور الروايات وبعث وحماية الروايات وإيصالها إلى الأجيال القادمة. اليوم أنا أريد أكتب كتاب، كما يهمني تأليف الكتاب يهمني سلامة إيصال الأفكار إلى الأجيال المخاطبة. وقلت له واحد أعطي أمانة لشخص، أقول أبوي هاي وديها لفلان وطلعها من كيتي، بس أنا أدري في الطريق راح سوف تسرق، خب لابد أنا أوفر شرائط، شو وقت تطلع، شلون تطلع، شلون تضم المال، شلون كذا، حتى شنو، حتى يصل المال بشكل صحيح. وليس الهدف فقط الإخراج، ليس هدف أهل البيت فقط إصدار رواياتهم، وإنما الهدف إيصال هذه الروايات إلينا بالطريقة المعقولة، مو بالطريقة الغيبية، بالطريقة المقبولة. الذي نراه في سيرة أهل البيت هو أمور. الأمر الأول، قد أشروا أهل البيت سلام الله عليه إلى أسماء الوضاعين، أشروا حذروا من أشخاص، من أسماء، حذاري من النقل عنهم والاعتماد عليهم والاستفادة منهم، بل حتى بعضهم كان محسوبا على المذهب الشيعي ثم انحرف فسجلوا. هذا المعنى، أشروا إلى الواقفية، أشروا إلى الزيدية، أشروا إلى الانحرافات العقائدية ولا مجال للأخذ ممن هو منحرف عقائديا، أشروا إلى الغلاة وحذروا من الغلاة، أشروا إلى أسماء نفس التلبس من أهل البيت سلام الله عليهم في تأشيرهم إلى أسماء. هذا معناه شنو؟ أرادوا أن يحموا الموروث الشيعي من التدليس، وإلا ذا الموروث الشيعي معظمه مدسوس. بعد تأشيرهم شنو فائدة إذا معظم الموروث الشيعي في زمانهم ابتلي بأن يكون مندسا، فشنو الفائدة منه؟ فالخطوة الأولى الذي نراه أنه من أهل البيت الذي صدرت هو تسمية بعض الأسماء والتحذير من بعض الأسماء والتصريح بهذا. الأمر الثاني، جاءوا أهل البيت أسسوا لقواعد، منها المشهور ودعك من الشاذ النادر والأخذ بالمشهور، جعلوا حتى يحمون أنفسهم وموروثهم من السنة، قالوا خذ بما خالف الأبناء العامة. كيف يمكن أن نقول أن الموروث السني اخترق الموروث الشيعي، والحال أن روايات أهل البيت ترن في آذان الشيعة خذوا بما خالف العامة ودعوا ما وافق العامة؟ كيف يمكن؟ لأنهم نقول أن أهل البيت كانوا في اللامبالاة اتجاه موروثهم الشيعي، والحال أنه قالوا أن الموروث الشيعي لابد أن يعرض بسند صحيح السند. هم كانوا يتلبسون عن أبي عن جدي عن كذا، يعلمون الناس بضرورة أن تكون الرواية فيها سند، وأن سند الرواية كذا. هم الذين حثوا أصحابهم بضبط الروايات وتسجيلها، بل كانت تعرض الكتب عليهم بعد ما كانوا يألفون الأصحاب. هاي ظاهرة كانت منتشرة عندهم، يألف الصحابي كتاب ثم يعرض الكتاب على الأئمة الأطهار. هذا معناه شنو؟ كانوا في حساسية مفرطة أهل البيت من ظاهرة التدليس، ولذا قال لهم تألفون عرضوه جيبوه يملخ نشوفه، تريدون تنقلون حديث نقلوا حديث مثل ما احنا نقول عن أبي عن جدي عن كذا عن رسول الله. كانوا يحذرون أدنى تهاون وتسامح في الروايات، هذه الظواهر. كانوا يحذرون من المغالين، هم الذي قالوا بالعرض على الكتاب. لماذا طلبوا العرض على الكتاب وطلب العرض على السنة؟ لماذا قالوا لابد من العرض على الكتاب والسنة حتى يحافظون على الموروث الشيعي؟ فلن تكون ظاهرة العرض على الكتاب كما ادعاه صاحب محورية القرآن أنه هو ابتدعها، بل هي قضية موجودة في زمن الأئمة، روايات العرض على الكتاب. بأي معنى فسر روايات العرض على الكتاب؟ لا معنى، لأن نقول نحن لابد أن نتحمل مسؤولية تنقيب الروايات، والحال أن أهل البيت هم الذين تصدروا لها. ذكروا ضوابط كثيرة أهل البيت للحفاظ على الموروث وعلى سلامة الموروث وعلى نقاوة الموروث وعلى سلامة وصوله إلى الأجيال القادمة. حثوا شيعتهم على الضبط والكتابة والتسجيل. هم في هذا المضمار أسبقوا من غيرهم في هذا. ما ننظر إلى التاريخ أصلا، الموروث الشيعي كتب قبل الموروث السني، وبحث من أمير المؤمنين سلام الله عليه فقد حث أصحابه على كتابة هذا الموروث. فلم يكن أهل البيت في دور اللامبالاة اتجاه الموروث، بس هم يصدرون وما لهم علاقة بعد شي يصير. ما كان هم ذكروا أن الموروث الشيعي لا بد أن يكون مضامينه عالية، علو المضمون. هذا من الأمور التي نبهوا عليه أهل البيت، أنه حديثنا حديث الله ويكون عالي المضامين، مو حديث. معنى عالي المضامين يعني أنهم بدأوا يؤشرون إلى بعض الضوابط للحفاظ على الموروث الشيعي. هم نبهوا كل ما كان قد خالفه العقل فهو ليس بصادر منا. قالوا أمور تنسب إلينا لكنه تنسب إلينا في الأوساط العامة من الناس، لا في الأوساط العلمية وفي الميادين العلمية. كما لو الآن في زماننا نحن حذر يا بين العوام لا ينشر خبر، هذا مو معنى أن إذا حذرنا عدم انتشار الخبر بين العوام معنى أنه بين الخواص أيضا هناك أكو تدليس وأكو انحراف. موضوعك احنا الآن حديثنا وين؟ حماية الموروث الديني في العقل الخاصة من الناس علمائنا، هذا المحل الكلام. لذا من الغريب يتشبث البعض لأجل أن يريد ينبه على الموروث الشيعي أنه مسوس، يقول أنه الخطباء ينقلون روايات ما شذ وهب ودب. ليس محل حديثنا الآن ما هو المنتشر عند العامة من الناس، وإنما محل حديثنا ما هو الثابت عند ماذا؟ عند خواص علمائنا. فإذن هناك ضوابط نراها صدرت من أهل البيت، وتلبس أهل البيت بضوابط لحماية ماذا؟ موروثهم الشيعي. أما قول بعض أن الموروث الشيعي معظمه إسرائيلي يعني في زمن الأئمة، الأمر ليس كذلك. وتحذير أهل البيت دليل على أنهم هم تلبسوا في العلاج. فما له معنى أن أحذر من المرض ولم أقدم شنو العلاج؟ أهل البيت مو هم حذروا من التدليس، فقدموا العلاج وحاولوا أن يدفعوا هذه المشكلة. فليس أهل البيت في قفص الاتهام اتجاه اللامبالاة اتجاه الموروث الديني، هذه نقطة خل تعلم في مرتبة سابقة. طبعا ويؤلمني أقول، حقيقة يؤلمني ويحزنني جدا أن أقول، أن صاحب النظرية عندما أراد أن يأشر إلى أن الموروث الشيعي موروثا مدسوسا، لما نجي نقرأ الروايات التي ذكرها كلها روايات نقلها عن غير أبناء العامة، عن غير المذهب الشيعي، روايات أبناء العامة. غريب المفارقة بين بيان روايات ممنوعة من كتب أبناء العامة ثم يقول من حيث النتيجة النهائية أن الموروث الشيعي شنو؟ أن الموروث الشيعي هو المدسوس. ومحض وجود رواية في الكافي أو في غير الكافي من الكتب لا يعني أنه شنو؟ أن الموروث الشيعي كله مسوس. هذا ما لو كنا نقول بماذا؟ بزمن الأئمة. أما ما وراء زمن الأئمة، أنت أسندت إلى المذهب الشيعي أنهم لا يقومون بعملية التنقيب، مو شيء. الموروث الشيعي على عواهنه موجود، مو شيء، على عواهنه، ما منقب ما مغربل. احنا نسألك سؤال، كليني ألف ليش بعد ذلك الفقيه ألف، الصدوق ألف؟ إذا كان الشيعة لا يقولون بنظرية التنقيب، قل لماذا ألف من بعد الكليني كتاب آخر في الروايات؟ وجه فلسفة التأليف شنو؟ عندما نمر على شخصية الشيخ المفيد كيف تعامل مع روايات الصدوق؟ وهل أخذها أخذ المسلمات أم قام عليها تعديلات، سواء كان في البعد الفقهي أو في البعد العقائدي؟ نرى أن حساسية الشيخ المفيد من روايات الصدوق وتنقيب لروايات الصدوق. إذا نقبت روايات الصدوق، عرضت روايات الصدوق للتحقيق والدراسة. وهكذا الطوسي لما جاء نقب لو ما نقب، حقق لو ما حقق، ألف لو ما ألف، هو كان يكتفي إذا كان أقول ليس ظاهرة التنقيب بعد ليش هو كتبه؟ هذا بالنسبة. ألم يفتح باب علم الرجال في اليوم الأول في زمننا؟ ليش فتح باب علم الرجال؟ أليس الكشي ألف رسالة؟ أليس النجاشي ألف رسالة؟ أليس أصحاب المسانيد ألفوا رجالا؟ ألم يكتب علماءنا في الضعاف ومن هم ضعاف ومن هم عليهم الله؟ ألم يتحدث علماءنا في مضطرب الحديث وقالوا أن هذا مضطرب الحديث؟ ألم يحدث علماءنا بأنه هذا ينقل عن الضعاف فلا ينبغي الأخذ بقوله؟ ألم يسجل علماءنا أن ظاهرة التمريض في بعض الروايات المرسلة والمرفوعة ونحو ذلك؟ ألم يسجل علماءنا أن هناك جملة من الروايات أنها لا مجال للارتضاء على وجود الاضطراب والإرباك في متنها؟ دعوى أن أهل علماء المذهب الشيعي كانوا بمنأى عن عملية الغربلة، وكانوا همهم الأول والأخير أنه بس يسجلون ما الغث والسمين، هذه الدعوة لا مجال لقبولها. مذهب قائم على أساس أسس، أنت تتهم علماء هذا المذهب من اليوم الأول إلى يومك أنت، هؤلاء كلهم كانوا قد قصروا وتركوا المدسوس الشيعي يكون حاضرا وفاعلا ومؤثرا وهو الأكثر وهو الأقوى. يقول الموروث الشيعي قصص، عبارة عن قصص خيالية ابتدعت الوهم والخيال، هكذا الموروث الشيعي. هل علماءنا أصحاب المنظومات الفقهية كانوا يعتمدون على روايات قصصية؟ هكذا على روايات قصصية؟ هل يحضر في ذهننا أن الموروث الشيعي كان متأثرا بالمدارس الفقهية، بحيث متأثر بالمدرسة الشافعية أو المدرسة الكلائية؟ فبمجرد أن نقف على ما كتب في المجال الشيعي يتضح بوضوح أن هناك ظاهرة عنوانها الحساسية المفرطة من حماية الموروث الشيعي. علم الدراية، علم الرجال، علم الحديث، كل هذه العلوم أسست لأجل ماذا؟ تنقية وتنقيب الروايات، روايات أهل البيت. وذكروا ضوابط كثيرة مسجلة في مجالها لأجل حماية الموروث الشيعي من أي اختراق ومن أي دس، سيما كان المذهب الشيعي يعد مذهب المعارضة، فكانت الدولة تتقصده وترصده كما رصدت رجالاته واختالات رجالاته. والمذهب حافل بأسماء الشهداء، كذلك الحكومات الظالمة كانت ترصد في ماذا؟ في اختراقه، وكان علماءنا العظم يدافعون عن هذا الموروث الشيعي ويحمون هذا الموروث الشيعي. هذا ما يعتبر. أما كتاب البحار الذي هو راح يجعل شماعة، يقول من شواهدنا على، طبعا هو يسجل كم شاهد، واحد كتاب البحار، واحد كتاب أسرار الشهادة للداربندي، ثم يسجل بعض الكتب المقاتل، ويقول كل هذه هي من الكتب الذي شنو دليل على أنه الموروث الشيعي قد اخترق. واقعة الطوف وما جرى من أحداث كلها أمارة على ماذا؟ أن الموروث الشيعي قد اخترق. أما البحار فألف بطريقة ليس مفادها أنه هذا موروث شيعي، وإنما مفادها كل ما يمكن أن يسند إلى الموروث الشيعي من غثه وسمينه وصالحه وفاسده. ومؤلف الكتاب قد أشار إلى هذا المعنى من أن البحار ليس كتاب روائي يعتمد عليه، هو ليس كالكافي ولا كالتهذيب ولا كالاستبصار ولا كالفقيه ولا كالأصول الأربعمائة، وإنما كتاب جمع كل ما قيل ويقال. فلا يصلح أن يكون كتاب البحار مادة ناقضة على الموروث الشيعي، وأننا نريد أن نضرب الموروث الشيعي لأنه الشيعة عندهم كتاب البحار، والبحار ليس بنقيض. متى رأينا فقيها من الفقهاء أفتى بحكم شرعي على أساس كتاب البحار؟ هل مر علينا في المنظومة الفقهية في يوم من الأيام أن فقيه من فقهائنا سجل حكم شرعي بما هو المسجل في كتاب البحار؟ هل مر علينا هذا؟ لم يمر علينا هذا. هذا معناه أنه ليس كتاب البحار كتاب روائي يعتمد عليه. إذن هذا ما يرتبط بفترة ما بين، طبعا هو لأجل الوصول إلى نتيجة كون الموروث الشيعي مدسوس راح يجي يتهم، راح نجي نتحدث عنه بعد ذلك كيفية اتهام النواب الأربعة، وأن النواب الأربعة ليس لهم مشروع إصلاح الموروث الديني، بل هم أسسوا لموروثا منحرفا سعر بعدين. وأما في الأزمنة الأخيرة من زماننا، خب يكفينا اسم حفظ لنا الموروث الشيعي بأعلى مستويات الحفظ، ألا وهو المرحوم السيد الخوي قدس الله نفسه، حتى عد أنه كان مفرطا في التنقيب والتحقيق، ألف منظومة الرجالية الضخمة، ودرس وألف وسار على منهج السلف الصالح من علمائنا في كيفية تنقيب الروايات، وكان يعمل منتهى الدقة فيه، وأدنى ملاحظة في الرواية كان يتوقف فيها، ولم يقولوهم بقاعدة الشك في الحجية يساوي وعدم الحجية. فلم يكن مبنى علمائنا على التسامح في الروايات وعلى الأخذ بها كيفما كان، وإنما هو مبنى قائم على أساس التحقيق والتدقيق. أصلا سيد الخوي في هذا المضمار يعد عند البعض شخصية سلبية لكثرة تدقيقاته ووسوسته العلمية. اليوم نسمع من بعض أنه يجي يقول لك السيد الخوي كان قد تسامح في الموروث الديني، فهذا دعوة على الطرف النقيض بين أقصى اليمين وأقصى اليسار. من يرى أن السيد الخوي عنده وسوسة في التحقيق، وبين من يرى أن الخوي يعيش تسامحا وتساهلا في الموروث الديني. هذا ما عندنا كشاهد على أنه ليس الموروث الديني، ونتمنى عندما يسجل علينا مواد ناقضة أن يسجل من موروثنا الشيعي، لا أنه نحمل مسؤولية غيرنا، لا أن نحمل مسؤولية غيرنا. والكلام يتم والحمد لله رب العالمين.